التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. تنديد فلسطيني واسع بأحكام السجن التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين. مسيرة جماهيرية كبرى في صنعاء تنديدا بالحصار الأمريكي والتضييق على الشعب اليمني. مسلحو طالبان يفرضون سيطرتهم على مدينة طالقان مركز ولاية تخار شمال شرق أفغانستان. تفاصيل النشرة. نددت حركة حماس بأحكام السجن التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين المقيمين في السعودية، وبينهم ممثل الحركة السابق لدى الرياض محمد الخضري. وقالت الحركة إن هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية، وما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم دون أي إساءة للسعودية وشعبها، داعية إلى الإفراج عن هؤلاء المعتقلين بسرعة. من جهته قال القيادي في الحركة محمود الزهار إن محاكمة المعتقلين هي غير شرعية، مضيفا أن الأحكام السعودية هي استجابة لمطالب الصهاينة. ووجهت السلطات السعودية تهما تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية وحركة حماس إلى شخصيات أردنية وفلسطينية مقيمة بالمملكة. حول حملة التنديد الواسعة بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق الفلسطينيين والمدافعين عن القضية الفلسطينية، نتابع التقرير التالي.
استنكار فلسطيني واسع للأحكام القاسية التي أصدرتها السلطات السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين. حركة المقاومة الإسلامية حماس عبرت عن صدمتها بأحكام السلطات السعودية، معتبرة أن هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فكل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه. حماس دعت القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين. حركة الجهاد الإسلامي عربت عن استنكارها وإدانتها الشديدة للأحكام الظالمة والجائرة التي طالت المواطنين الفلسطينيين المقيمين في السعودية بتهم دعم صمود الشعب في الأرض المحتلة. وأكدت الحركة أن هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة لا تتفق وشريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى والشعب المظلوم الرازح تحت الاحتلال الصهيوني. أما لجان المقاومة في فلسطين فقد اعتبرت الأحكام السعودية بأنها تستهدف صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، وهي عدوان إرهابي على كل مكونات الشعب الفلسطيني. وحثت لجان المقاومة الشعب السعودي على إعلاء صرخته في وجه هذا الظلم الذي يستهدف القضية الفلسطينية ولا يخدم إلا العدو الصهيوني. حركة الأحرار الفلسطينية اعتبرت أن الأحكام التي أصدرت السلطات السعودية سياسية وغير قانونية، ووصمة عار على جبين النظام السعودي الذي يلعب دورا تآمريا على الشعب الفلسطيني وقضيته. واعتبرت أن النظام السعودي ارتكب خطيئة سياسية ستسجل في صفحات تاريخه البائس باعتقاله لأبناء الشعب الفلسطيني دون تهمة أو مخالفة. وكانت لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية أعلنت أن أحكاما بالسجن صدرت بحق 69 أردنيا وفلسطينيا في القضية المرتبطة بحركة حماس. وقد أشارت مواقع فلسطينية إلى أن المحكمة السعودية قضت بالسجن 15 عاما على ممثل حركة حماس لدى السعودية الذي يعاني من وضع صحي متدهور الدكتور محمد الخضري، فيما حكم على نجله الدكتور هاني بالسجن 4 أعوام.
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة جماهيرية كبرى تنديدا بالحصار الأمريكي ورفع سعر الدولار الجمركي. بيان المسيرة حمل أمريكا المسؤولية عما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار، معتبرا أن رفع سعر التعرفة الجمركية قرار أمريكي تنفذه أدواتها، وأكد أن سياسة التجويع والحصار والتضييق على الشعب اليمني لن تزيد الشعب إلا إصرارا وصمودا في مواجهة قوى العدوان. واعتبر البيان أن أعمال القرصنة البحرية جريمة حرب مدانة، وأن فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة والحصول على الغذاء والدواء حقوق مقدسة لا تقبل المساومة. للمزيد بشأن التظاهرات الحاشدة في صنعاء ضد الحصار والحرب الاقتصادية نستمع إلى التقرير التالي.
غضب واستنكار واسع تبديه الجموع المحتشدة في صنعاء تنديدا بالحصار المستمر وما تصفها بسياسات التجويع من قبل التحالف السعودي وأطرافه، وآخرها الإجراءات المتخذة بشأن رفع التعرفة الجمركية وطباعة عملة مزورة، محاولة كما يقول هؤلاء لخنق الشعب اليمني وإخضاعه ومضاعفة معاناته.
الشعب اليمني خرج ليؤكد أنه مهما مارس عليه العدوان من أساليب في إخضاعه فلن يخضع.
الشعب اليمني قادر على تدمير هذه المؤامرة الدنيئة الحقيرة من أجل إخضاعه وإركاعه.
هذه التظاهرة تمثل جزءا من احتجاجات واسعة تشهدها المناطق اليمنية رفضا لممارسات التحالف السعودي وحربه الاقتصادية، مطالبين برفع الحصار عن المنافذ ووقف الخطوات التي من شأنها الإضرار باقتصاد اليمن.
يريد أن ينتصر على شعبنا، فاستخدموا التجويع سلاحا واستخدموا الحصار سلاحا، وأرادوا أن يفاوضون على ما هم مجرمون بسبب تصرفهم هذا أمام القانون الدولي.
برعايه أمميه.
هتافات المحتجين تمحورت حول استنكار موقف أمريكا ووصفه بالإجرامي لوقوفها وراء هذا الوضع الاقتصادي المعقد، إلى جانب انتقاد الدور الأممي وسلبيته في حل القضايا الإنسانية.
هذا السخط الشعبي هو امتداد لمواقف اليمنيين المنددة بسياسات الحصار والحرب الاقتصادية للسعودية وأطرافها، حرب ترجمتها مستجدت من قرارات يخشى أن تضرب ما تبقى من الاقتصاد الوطني.
القرارات الأخيرة تمثلت في رفع حكومة هادي للرسوم الجمركية في الموانئ المسيطرة عليها والمسموح فقط بالاستيراد عبرها، إلى جانب ضخ مزيد من الأوراق النقدية المطبوعة كإجراءات من شأنها بحسب اقتصاديين زيادة انهيار العملة المحلية وتوسيع رقعة المجاعة في البلاد وتعميق الأزمات الإنسانية.
قال رئيس وفد صنعاء المفاوض إن تعيين مبعوث جديد لا يعني شيئا ما لم يكن هناك إعلان صريح بوقف العدوان ورفع الحصار. وأكد محمد عبد السلام أنه لا جدوى من أي حوار قبل فتح المطارات والموانئ كأولوية وحاجة وضرورة إنسانية، وأضاف أن على دول العدوان أن تدرك ما سببه عدوانها وحصارها من معاناة ومن دمار، وأن تعي أن استمرار تعنتها سيكلفها أكثر وأكثر. أعلنت حركة طالبان الأفغانية سيطرتها على مدينة طالقان مركزي ولاية تخار شمال شرق أفغانستان التي تعد مركز خامس ولاية أفغانية تعلن الحركة الاستيلاء عليها. وأكدت الحركة في بيان إتمام السيطرة على مركز إقليم تخار بجميع مرافقها الحيوية، وأضافت أن الوضع في المدينة بات تحت سيطرة مقاتليها. حول مستجدات الأوضاع في أفغانستان وتواصل التقدم السريع لمسلحي حركة طالبان، نتابع التقرير التالي.
الشمال الأفغاني بات أكثر من 90% منه في يد حركة طالبان. عاصمتا ولايتين إضافيتين بسطت الحركة سيطرتها عليهما خلال تقدمها في معاركها مع القوات الحكومية. العاصمتان هما قندوز وساريبول، لترفع الحركة عدد العواصم التي تسيطر عليها إلى 4، وذلك منذ هجومها السريع الذي بدأ يوم الجمعة الماضي. وبحسب مصادر محلية فإن القوات الحكومية لم تعد لها السيطرة سوى على مطار المدينة وقاعدة عسكرية. وأغلقت طالبان الطريق الاستراتيجية بين قندوز وتخار الذي يفترض أن تستخدمه القوات الحكومية لاستخدام تعزيزات عسكرية. مدينة قندوز تعد أهم مكسب تحققه طالبان منذ أن أطلقت هجوما في أيار مايو الماضي، لأنها لطالما كانت هدفا بالنسبة للحركة التي اجتاح مقاتلوها المدينة في عام 2015 وأخرجوا منها ثم دخلوها بعد عام وتم إخراجهم منها أيضا. بالإضافة إلى أنها تعتبر جائزة كبرى للحركة لأنها تقع عند بوابة الأقاليم الشمالية الغنية بالمعادن، ويبلغ عدد سكان المدينة نحو 270,000 نسمة. تقدم طالبان السريع شكل مفاجأة للقوات الحكومية التي حاولت تدارك تراجعها على الأرض للتفوق في السماء، بعدما تلقت دفعة مهمة من المقاتلات الأمريكية من طراز B-52، حيث قامت بقصف تجمع لمقاتلي طالبان في مدينة شبرغان عاصمة ولاية جوزجان. وبحسب وزارة الدفاع الأفغانية فإن هذا القصف أدى لمقتل 200 مسلح من طالبان. وقالت واشنطن إنها نفذت عدة ضربات جوية ضد الحركة ودعما للقوات الحكومية خلال الأيام الماضية. وزارة الدفاع الأفغانية قالت إن القوات الحكومية بدأت عملية عسكرية في ولايتي قندهار وهلمند، وأضافت أن تعزيزات عسكرية جديدة وصلت إلى مطار قندهار لمساندة القوات الموجودة جنوبي البلاد. وأوضحت أن قائدا عسكريا في حركة طالبان قتل في الاشتباكات مع القوات الحكومية في ولاية هلمند. وقد أعلنت الحكومة أنها استعادت السيطرة على مديرية جيري في ولاية قندهار من حركة طالبان، بالإضافة إلى استعادتها لمديرية دند الملاصقة لمدينة قندهار.
صرح المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي بأن طهران تؤكد ضرورة الحوار بين الأطراف الأفغانية لاستتباب الأمن في البلاد. وخلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في شؤون أفغانستان جان أرنو في طهران، أكد حسين أمير عبد اللهيان أهمية الحد من تدفق النازحين إلى المناطق الحدودية، منتقدا عدم اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات فاعلة إزاء التطورات الأخيرة في أفغانستان. وأضاف أن الإجراءات غير المسؤولة للأمريكيين وتداعيات غزوهم لأفغانستان قد زادت من مشاكل الشعب الأفغاني بشدة. يستعد الجيش البريطاني لمساعدة السلطات المدنية في احتواء الاضطرابات الناجمة عن النقص في الإمدادات الأساسية جراء النقص الحاد في سائق الشاحنات إثر البريكسيت وجائحة كورونا. وقالت وسائل إعلام بريطانية إن نحو 2000 من السائقين العسكريين تلقوا بلاغا بوضعهم في حالة التأهب تمهيدا لإرسالهم للمساعدة في توزيع الإمدادات الأساسية ومنها الأدوية. إلى العناوين مجددا. تنديد فلسطيني واسع بأحكام السجن التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين. مسيرة جماهيرية كبرى في صنعاء تنديدا بالحصار الأمريكي والتضييق على الشعب اليمني. مسلحو طالبان يفرضون سيطرتهم على مدينة طالقان مركز ولاية تخار شمال شرقي أفغانستان.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقائكم معكم على الهواء. موضوع حديثنا في هذا اللقاء أحبتي الأفاضل، النمو اللغوي عند الأطفال. ما هي أهمية اللغة والنمو اللغوي عند الأطفال، ومن أي عمر يبدأ اكتساب هذه المهارات لدى الطفل؟ كيف تنظرون إلى أهمية النمو اللغوي عند الأطفال، وكذلك دور الأسرة في ترشيد هذا النمو لدى أطفالنا؟ وأيضا نتحدث عن المسؤولية الملقاة على عاتق روضات الأطفال، وكذلك المدارس الابتدائية في مجال نمو اللغة عند أطفالنا. هذه مواضيع سنتطرق إليها إن شاء الله بحسب ما يسمح لنا وقت البرنامج للحديث عن النمو اللغوي عند الأطفال. طيب، دعونا لننتقل نأخذ فكرة عن موضوع البرنامج، وقبل ذلك أذكركم بموقعنا على الانترنت arabicradio.net إلى فكرة حول موضوع النمو اللغوي عند الأطفال.
تعرف اللغة أنها قدرة ذهنية مكتسبة يتواصل بها الفرد مع الآخرين، وهي مجموعة من الرموز والإرشادات يتواصل من خلالها الإنسان مع الآخرين، تشمل المعاني والمفردات والقواعد التي تنظمها أو تضبطها، وتعتبر مرحلة الطفولة من أهم المراحل في حياة الإنسان. ففي هذه المرحلة تنمو قدرات الطفل وتتفتح مواهبه ويكون قابلا للتأثير والتوجيه والتشكيل، والحياة الاجتماعية تؤثر في الطفل عن طريق اللغة. فالطفولة مرحلة أساسية من مراحل النمو العضوي والنفسي والاجتماعي للفرد، يكتسب الطفل من خلالها المهارات والقدرات التي تؤهله لمزاولة الفعل الاجتماعي واتخاذ القرار في حياته المستقبلية، وتتسم هذه المرحلة بالمرونة والقدرة على التعلم واكتساب العادات والمهارات العقلية والبدنية والاجتماعية والحسية. فاللغة لدى الطفل لا تنشأ بشكل تلقائي، بل هي نتيجة تفاعل منبهات تصدر عن البيئة نفسها. فمنذ الأيام الأولى من حياة الطفل يمكن أن تؤثر البيئة إيجاباً أو سلباً في تطور اللغة، والأطفال يتعلمون الكلام عن طريق التقليد، فالطفل يستمع إلى الأصوات ويسجلها في ذاكرته، إذ يكون له خزين منها يفيده في بناء الكلمات وتشكيل اللغة لديه. فإن اكتساب اللغة علامة على أن الطفل أخذ يتبوأ مكانه في المجتمع، ودليل أن بنية الطفل العقلية أخذت تتطور، وخاصة أن اللغة هي صلة بين شخصين، أي بين الطفل والراشد. بانتظار آرائكم وتجاربكم بهذا الصدد.
شكرا لندى فاضلي على تقديم هذه الفكرة عن موضوع الحديث النمو اللغوي عند الأطفال. بطبيعة الحال أحبتي الأفاضل، نمو اللغة وتطورها هو العملية التي يفهم الأطفال من خلالها اللغة، يسعون للتواصل من خلالها مع الآخرين من مرحلة الطفولة المبكرة، بحيث أن تطور اللغة يحدث عند الأطفال بسرعة عالية جدا، وبطبيعة الحال يختلف حسب كل مرحلة عمرية، لكن بالعموم تكون سرعة النمو اللغوي لدى الأطفال أكثر من غيرهم. وطبعا هناك بعض الدراسات تشير إلى أن الأطفال الإناث أسرع مقارنة بالأطفال الذكور من ناحية تطور اللغة واكتسابهم للغة أكثر من الذكور. بالطبع أن النمو اللغوي يرتبط بجوانب تطور كثيرة في شخصية الطفل ونمو دماغه ونضجه ونمو الوعي وكذلك الإدراك لديه. طبعا هناك الحديث عن دراسات علمية تشير إلى أن تطوير اللغة يبدأ قبل الولادة، وتحديدا مع قرب موعد الولادة، حيث يبدأ الجنين بسماع الأصوات، ويبدأ الأطفال بعد الولادة التعبير والاتصال، وحتى البكاء وحتى الفرح، يعني هي تعتبر من لغة الأطفال التي يتعاملون بها مع الأم. من خلال البكاء يعبرون عن حاجتهم، إما لمثلا الطعام، لما لما إلى ذلك من الأمور الأخرى. تتطور تدريجيا هذه الحالة، حالة النمو اللغوي لدى الطفل، إلى مرحلة يصبح فيها قادر على استخدام اللغة المحكية التي يتكلم بها الأهل والمحيطون. طبعا هذا لا يتوقف إلى هذه النقطة، بل يستمر إلى ما بعد عمر 5 سنوات، حيث يدخل الطفل إلى المجتمع، يدخل إلى المدرسة، يدخل إلى رياض الأطفال، يدخل إلى المدرسة، وبالتالي هناك أيضا المسؤولية تحمل على عاتق المدارس وكذلك روضات الأطفال لتدريبهم وتنمية هذه اللغة عند الأطفال. ابقوا معنا أحبتي الأفاضل، ولا تنسوا بأن تشاركونا بآرائكم وأصواتكم ومداخلاتكم المثمرة والثمينة في هذا اللقاء.
معكم على الهواء. على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
طيب، لننتقل إلى صفحتنا على الواتساب ونرى ما جاء فيها من المشاركات. الأخت فاطمة الزهراء من العراق تبعث بمشاركة صوتية، ويبدو أنها تكتفي فقط بالتحية. على كل حال نستمع إلى صوتها.
السلام عليكم، حيا الله إذاعة الطهران قسم العربي، موفقين إن شاء الله لكل خير، حياكم الله.
نعم، حياك الله الأخت فاطمة الزهراء من العراق، شكرا جزيلا لك. يا ريت كنت تتحدثين لنا عن تجربتك وعلى العموم مهاراتك في تنمية مهارة اللغة والنمو اللغوي عند أطفالك. على كل حال شكرا جزيلا على هذا التواصل. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول: النمو اللغوي ينضج من خلال حفظ القرآن الكريم، هذا فيما يخص اللغة العربية، أما بقية اللغات فتبدأ من خلال الأم والأب ثم المدارس التربوية والمسجد حسب ثقافة كل بلد ولغته، تصقل اللغة منذ المراحل الأولى للطفل. نعم، شكرا أبو محمد مهدي من اليمن، كما يتفضل بالإشارة إلى مسألة حفظ القرآن الكريم، هذا يعني تجربة لا غبار عليها، تجربة عشناها، وأنتم أيضا لا شك أنكم شاهدتم أولئك الذين يحفظون القرآن منذ السنين الأولى من عمرهم كيف يتكلمون بطلاقة وبكل سلاسة، فهذا أيضا من بركات القرآن الكريم. شكرا أبو مهدي، أبو محمد مهدي من اليمن. وأما الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن فيبعث لنا بمشاركة صوتية، نستمع.
بالتأكيد يتعلم الطفل من الأسرة وإخوته، لكن إذا كان الطفل عنده إخوة أكبر منه يستطيع أتقان اللغة أكثر من غيره، بالإضافة إلى مدارس الروضة والاجتماعات والاختلاط مع أصحابه واللعب ومتابعة الدراسة كتابة وقراءة. وشكرا لك أخي أمير.
حياك الله أخ صبحي عبد الحميد، شكرا جزيلا، مشاركة موفقة وجميلة، شكرا لصبحي. أحبتي الأفضل، تتابعون برنامجكم معكم على الهواء، النمو اللغوي عند الأطفال، محور حديثنا، وقفة مع فقرة من فقرات البرنامج.
على الهامش.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. سوف نتعرف في هذه المحطة إلى أهم علامات التطور اللغوي عند الطفل في مراحل تطوره العمري. أول كلمات الطفل عادة ما تكون بين الشهر العاشر والشهر الرابع عشر، وعادة ما يعقب الكلمة الأولى بضع كلمات أخرى. يبدأ الطفل باستخدام كثير من اللفتات اللفظية للتعبير عن احتياجاته والتي تستطيعون تفسير معناها، ومع الوقت تتحول تلك اللفتات إلى كلمات، وعند عمر 15 شهرا تقريبا يصبح للطفل القدرة على تمييز أجزاء جسمه المختلفة والإشارة إليها عندما تذكرون اسمها له، بداية من عمر عام إلى 15 شهرا يصبح الطفل قادرا على تمييز أسماء الأشياء المحيطة به والمقربة مثل لعبة كوبه وملابسه. مع عمر العام يبدأ الطفل بالاستمتاع بسماع الأناشيد والقصص التي تقرأ له، والتطور الطبيعي أن يبدأ تسمية الأشياء التي تشيرون إليها. مع وصول الطفل إلى عمر 18 شهرا تكون محصلته اللغوية 10 كلمات على الأقل يستطيع نطقها، وبعدها تزداد المحصلة اللغوية للطفل بشكل كبير، ومن المفترض أن يستطيع التعبير وفهم معظم الكلمات اليومية عند بلوغه العامين. عند بلوغ الطفل عامين يجب أن يكون قادراً على معرفة اسمه والإشارة إلى نفسه. عند عمر العام إلى 15 شهراً يجب أن يبدأ الاستجابة للتوجيهات المختلفة مثل نم، اشرب، قف. وعند بلوغ العامين يكون قادراً على فهم جمل أكثر تعقيداً. عند بلوغ العامين يكون الطفل قادراً على تكوين جمل من كلمتين، غالباً ما تتكون من اسمه أو اسمكم، مع طلب مثل أنا أشرب أو ماما السيارة. مع تمنياتنا لكم ولأطفالكم بالتوفيق. هذه عودة إلى البرنامج.
نعم، شكراً لندى على يعني شرحها لهذه المراحل. طبعا هناك أيضا مراحل أخرى يشير إليها المتخصصون والخبراء اللغويون، يعني يشيرون إلى مثلا 4 مراحل في تطور اللغة والنمو اللغوي عند الطفل. مرحلة الصراخ، يعني تبدأ مرحلة الصراخ من اللحظة الأولى من حياة الطفل عندما يأخذ أول نفس في هذه الدنيا، ثم يستخدم الطفل لغة الصراخ ولغة البكاء من أجل التواصل مع الآخرين كأول أداة لغوية. ثم تأتي مرحلة المناغات بين الأسبوع 6 و7 من عمر الرضيع، تبدأ مرحلة المناغات وتعتبر هي مرحلة استكشافية يجرب فيها الطفل إصدار بعض الحروف واستخدام أعضاء النطق. مرحلة التقليد والتعلم، اعتبار من عمر سنة تبدأ محاولة الطفل تقليد الأصوات. يعتبر التقليد هو الوسيلة الأولى التي يتعلم من خلالها الطفل الكلام قبل أن يبدأ بفهم المعاني. والمرحلة المتقدمة الأخرى مرحلة المعاني والرموز، بالتزامن مع تعلم الكلمات بالتقليد يبدأ الطفل بالتدريج الربط بين الكلمات ومعانيها، يعني يبدأ بتعلم الكلمات المكونة من حروف بسيطة من حرفين مثلا بسهولة جدا. مثلا يلفظ الطفل حرف مثلا بابا أو ماما أو ما إلى ذلك من الحروف المكونة من حرفين أو مثلا 3 أحرف، وبالتالي تتطور هذه الكلمات لتصل إلى أن الطفل يقوم بربط الكلمات مع بعضها، ولو في البداية يكون الربط في بعض الأحيان ربطا مثلا مضحكا لدى الآباء، وطبعا يفرح الآباء ويبتسمون إثر هذا النوع من طريقة الاستخدام، وهناك الأمثال والتجربة معروفة عندكم. على كل حال هذه المرحلة من مرحلة المعاني والرموز تبدأ بالتزامن مع تعلم الكلمات بالتقليد، ويبدأ الطفل بالتدريج الربط بين الكلمات ومعانيها، ثم يدرك الرموز ويميز بين الاستخدامات المتعددة للكلمة الواحدة، والأمر يتطور أيضا. طيب أحبتي الأفاضل، أراءكم ولحظاتكم نستمع معا إليها في هذا اللقاء أيضا، إذن ابقوا معنا وتابعونا إن شاء الله. طيب قبل أن نستمع إلى أراءكم نتوقف عند زميلنا العزيز الأستاذ حيدر جبارة واللقاء الذي أجراه مع الأستاذة بتول شاهين الخبيرة التربوية عن موضوع أهمية النمو اللغوي. نستمع معا إلى هذه المقابلة ثم نعود.
نرحب وإياكم بالأستاذة بتول شاهين الخبيرة التربوية من لبنان. أستاذة بتول أهلا ومرحبا بكم معنا.
أهلا بكم،
حياكم الله. أستاذة بتول، كيف تنظرون إلى أهمية النمو اللغوي عند الأطفال ودور الأسرة في ذلك؟
يعني بطبيعة الحال النمو اللغوي مهم جدا. فاللغة يعني لما نظرنا إلى اللغة بشكل عام يعني الإنسان له يأخذ قيمته بلغته القومية لأنها لغة قومه وأهله وعشيرته، وكما أنها هي وسيلة للتواصل التي يبدأ الطفل من خلالها بالتواصل مع المحيط الخارجي. ولكن نحن كمتخصصين في المجال الاجتماعي والتربوي ننظر إلى النمو اللغوي أيضا كعلامة من علامات وجود مشكلة معينة لدى الطفل، يعني لأن النمو اللغوي هو مرتبط أيضا بالنمو العقلي لدى الطفل، ومرتبط أيضا مثلا بوجود مشكلات لدى السمع. يعني مشكلات أو أجرا في السمع، يعني إذا كان لدى طفل معين مشكلة في السمع قد يؤثر ذلك على نموه اللغوي، كذلك إذا كان هناك أي مشكلة في مجال النمو العصبي. من هنا أهمية النمو اللغوي ومتابعته عند الأطفال في هذا المجال. أما عن سؤال حضرتكم فيما يتعلق بدور الأسرة، النقطة الأولى والمهمة جدا هي أن تطور اللغة بين الأطفال يختلف من طفل لآخر، لذلك النقطة الأولى لدى الأهل هي تقبل اختلاف القدرات بين الأطفال فيما يتعلق باللغة والابتعاد عن المقارنة. يعني نعرف الأهل يقارنون بين طفل وآخر في هذا المجال، لذلك من الضروري القدر على تعلم الأطفال الكلام، وليس هناك مشكلة من استشارة متخصص في اللغة أو تقييم النطق للإطمئنان في هذا المجال. أما عن سنتحدث قليلا عن كيف نساعد الطفل على اكتساب اللغة، ثم نعزز على موضوع اللغة الثانية لدى الأطفال. بالنسبة لاكتساب اللغة، أولا دور الأم يبدأ في هذا المجال منذ أن يكون الطفل في أحفائها، يعني من خلال التحدث المستمر له وتكوين هذه العلاقة بين الأم وطفلها. ثم مع نمو الطفل من المهم جدا أن نتكلم معه باستمرار عن كل ما يوجد في محيطه، وكلما زدنا المؤثرات والمحيط أو البيئات المختلفة للطفل كلما اكتسب بمفردات متعددة ومفردات جديدة وتحدث عنها بشكل مستمر. قد يظن الأهل أن إعطاء الطفل تاب أو أي وسيلة إلكترونية تساعده على تعلم اللغة، ولكن يهمنا هنا أن نؤكد أن المؤثرات البصرية والألوان قد تطغى على الهدف الأساسي الذي من خلاله يريد أن يكتسب الطفل اللغة، فهذا ما يجب أن نقوم به بالتفاعل المباشر معهم. النقطة الثانية هي أن نقدم لهم جمل سهلة وصغيرة وممتعة في نفس الوقت، ونكرر الكلمات دائماً، ونلفت الأهل إلى ضرورة عدم تكرار الكلمات بطريقة خاطئة كما يقولها الطفل، أي أن يقلد الطفل بكلماته الخاطئة، فهذا أمر غير مناسب. من المهم أيضا أن نركز أن تكون المصطلحات التي نتحدث بها صحيحة وإسلامية وراقية، يعني نعود الطفل منذ صغره على المصطلحات اللغوية مثل سبحان الله ما شاء الله بسم الله وغيرها، أن نكتبه هذه المصطلحات منذ صغره، فهذه من المميزات الأساسية. هذه النقاط بشكل عام إذا قام بها الأهل تساعد الطفل كثيرا على النمو اللغوي. أما بالنسبة للغات الثانية، فعادة ما يفضل أن نبدأ بهذا الموضوع إذا أردنا تعليم الطفل لغة ثانية بعد 3 سنوات، يعني قبل 3 سنوات نركز على لغة واحدة لكي يكتسب كل مصطلحاتها وطريقة النطق الصحيحة ومخارج الحروف وغيرها، نركز على لغة واحدة. وعندما نريد إدخال لغة ثانية، من المهم أن لا تقوم الأم مثلا لوحدها بإدخال اللغة الثانية، يعني على سبيل المثال أنا أريد أن أعلم طفلي الفارسية ولغته الأصلية العربية، أتحدث معه أنا كأم باستمرار اللغة العربية، ويأخذ تعليم اللغة الفارسية هذا الدور الأب، هو الذي يتكلم بالفارسية. هنا تقسيم الأدوار يساعد الطفل على تنظيم ذهنه فيما يتعلق باكتساب اللغة وبالأحرف وغيرها، ونساعده على اكتساب اللغتين بطريقة سلسة وسهلة دون أي تعقيدات أو دون أن تطغى لغة على أخرى أو يصبح هناك خلط بينهما.
الأستاذة بتول شاهين الخبيرة التربوية من لبنان، شكرا جزيلا لمشاركتكم القيمة معنا.
الشكر لكم.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة بتول شاهين من لبنان الخبيرة التربوية، وشكرا للأخ حيدر على إعداد هذه المقابلة. نعم، كما تفضلت الأستاذة بنقاط مهمة، وهناك مواضيع عديدة يمكن التطرق إليها في هذا الموضوع إن سمح لنا وقت البرنامج. لنستمع إلى آرائكم وملاحظاتكم ومشاركاتكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي إلى كادر برنامج معكم على الهواء. مثل موضوع البرنامج النمو اللغوي له ارتباط مباشر مع النمو الفكري، ولهذا يجب الاهتمام به بشكل كبير من قبل أولياء الطفل، وهذا الاهتمام إما يكون باللغة الأم أو اللغات المهمة والحيوية في العالم كاللغة الإنجليزية التي يحتاجها الطفل مرات وكرات في حياته المستقبلية. طبعا من وجهة نظري يجب على الوالدان أن يهتما بالنمو الأدبي واللغوي معا على حد سواء، كي يتعلم الطفل التكلم بطلاقة بتفكر لكن بكل أدب واحترام. وممكن نساعدهم على هذا النمو بالسماح لهم بمشاهدة الأفلام وبرامج الأطفال ومطالعة الكتب المصورة أو الأفلام المترجمة وغير المدبلجة أو الاشتراك في الدورات التعليمية. وشكرا لكم على هذا البرنامج الشيق. أم علي من طهران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مسائية لكل الكادر المحترم وكادر معكم على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأطفال زينة الحياة الدنيا، لهذا يجب الاهتمام بهم والمحافظة عليهم. طبعا تطور اللغة عند الأطفال يختلف من طفل إلى طفل، وبعد أشهر من عمر الطفل تبدأ عنده اللغة والكلام، وعلى الأبوين أن يحكوا باستمرار وخصوصا الأم أمام الأطفال وبلغة سهلة وممتعة وبسيطة، وأهم شيء يكون الكلام ممتع وسهل، وهذا يساعد الطفل على الكلام السريع والممتع، وعلى الأم أن تشد على اللفظ اللغوي ومكافأة وتشجيع الطفل على الكلام، وعلى الأم أن تستشير الطبيب المختص بالسمع والنظر بهذا الأمر، واحتمال توجد مشاكل في النطق والسمع، لأن أي مشكلة في هذا الأمر يتم اكتشافها يكون أسهل والنتائج تكون بسيطة ويمكن علاجها. والأمر من سنة إلى سنة ونصف هو الأمر الذي يبدأ الطفل فيه بالكلام والكلام. نعم، وهناك يعني النوم الهادئ والكافي والغذاء الصحي أيضا يساعد الطفل على النمو اللغوي والنطق، وهناك بعض الأطفال لديهم تفاوت في النطق والنمو اللغوي والتأخر، لذا يجب عرضه على الأخصائي بالأطفال. والبعض من الأطفال لديهم سرعة النمو اللغوي والنطق عن بقية الأطفال الآخرين، وعلى الأبوين الانتباه على الأطفال واكتشاف الحالات المرضية ومشاكل النطق. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. ومع علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
تحية طيبة لأختنا الفاضلة أم علي من طهران، وكذلك أم علي الحسيني من العراق، على مشاركتهما في برنامج معكم على الهواء، والحديث يجري عن النمو اللغوي عند الأطفال. ينضم إلينا فضيلة الدكتور مسعود فكري، الباحث الاجتماعي والخبير التربوي، معنا عبر الهاتف. دكتور، سلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم.
بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لتواصلكم وإتاحة الفرصة. دكتور، الحديث عن مسألة اللغة، ونستضيفك كخبير لغوي ومارست كثيرا هذه المهنة في تعليم مختلف اللغات للطلاب، لكن حديثنا يعني يكون مقتصرا عن النمو اللغوي عند الأطفال. بداية، ليكون هذا انطلاقنا في الحديث معكم، أنه لماذا هناك تفاوت في مستوى الأطفال من حيث إتقانهم لمهارة التواصل اللغوي مع الآخرين؟
طبعا لابد من مقدمة بالنسبة لهذا الموضوع، وهي أهمية اللغة في تكوين هوية كل إنسان. فإن ملاحظة قضية في الإنسان تعود إلى عنصرين أساسيين، العنصر الثقافي والعنصر المعرفي.
دكتور، أعتذر لو رفعت من صوتك، لأنه الصوت ضعيف عندنا.
طيب
لو سمحت. بارك الله فيك.
طيب. الآن كيف الصوت؟
نعم نعم الآن جيد جيد جزاكم الله خير.
طبعا ندرس هذه القضية قضية اللغة يعني حتى من الجانب التربوي يمكن أن نقسم الجانب المعرفي والجانب نعم. الثقافي. لا شك أن اللغة بما أنها تحمل في طياتها مكونات مختلفة تؤثر على تكوين شخصية الإنسان أصبحت قضية مهمة للدراسات التربوية. إن الدراسات التربوية تشير إلى أن الإنسان عندما يكبر ويصبح شابا أو في متوسط العمر يرث كثير من المزايا الثقافية التي حصل عليها عبر لغته لأن لغته آلية التواصل مع المجتمع منذ بداية يعني بعد سنتين من ولادة الطفل. ونلاحظ أن الطفل منذ ولادته وتقريبا بعد أسبوعين من ولادته لما تدخل الأصوات في جهاز السمع هو يبدأ يتلقى اللغة مع أنه لا يمزج بين الدلالات للغة والتأثير على شخصيته لكن شيئا فشيئا يبدأ هذا الاتصال بينه وبين اللغة يتكون. وعندما يصل إلى مرحلة نهاية السنتين الأوليين من عمره هو يصبح يستخدم كآلية لتواصله وللتعبير عن مشاعره وأحاسيسه وحاجاته. وهذا يدل إلى أن عنصر اللغة متزامن مع قضية سائر العناصر لشخصية الطفل. ولذلك أصبحت اللغة قضية مهمة في دراسات التربوية. ومن هذا المنظور ممكن أن نشير إلى عدة محاور وننتقل إلى السؤال الهام الذي طرحته بما أنه كيف يمكن أن يكون هناك فوارق بين المستويات اللغوية لدى الأطفال.
نعم نعم.
أولا إن المدخل الأساس لتلقي المعلومات وللتعبير عن شخصية كل إنسان يرتبط بلغته.
صحيح.
فإن الطفل عندما يريد أن يواجه ما يتلقاه من حنان الأم من حنان أعضاء الأسرة يحاول أن يعبر عن هذا الشعور بنوع من الكلمات. وكيف حصلت هذه الكلمات؟ إن هذه الكلمات تلقاها من الذين يحيطون به في بيئته بيئة الأسرة وأكبر من الأسرة شيئا فشيئا إلى أن يدخل المجتمع.
صحيح.
فلا شك أن الركيزة التربوية التي تعتمد على اللغة كآلية للتواصل تتكون في بدايات حياة الإنسان وخاصة في الأسرة.
نعم.
لذلك حتى أن الخبراء التربويين يعتقدون إذا كانت اللغة المستخدمة اللغة الأم لدى الطفل وعندما نعبر اللغة الأم لا تخص فقط الأم بل بمعنى اللغة التي يمارسها كبار أعضاء الأسرة في البيت.
نعم.
حتى إذا كانت مربية حتى إذا كان بعض الجيران كل من يكون ببيئة هذا الطفل ويستخدم هذه اللغة
لغة البيئة يعني
نعبر. فلذلك إن الكلمات إن الألفاظ إن مجموعة من الكلمات التي يستخدمها الطفل يتلقاها إضافة إلى الدلالات التي تؤثر على شخصيته.
نعم.
فالكلمات الطيبة فالكلمات المحفوفة بالشكر والامتنان والتقدير والتشجيع وكل ما يرافقه من مشاعر إيجابية.
نعم.
إذا هؤلاء يستخدمونه فيؤثر على أن ينمو الطفل بهذا الشكل.
صحيح.
وحتى أن النطاق اللغوي الحاصل لدى الطفل يعود إلى كثرة تواصله مع الآخرين. أن الدراسات التربوية تشير إلى أن وحيد الوالدين إذا كان بوحده في البيت ولم يكن لديه أحد يتحدث معه ويتواصل معه بلغة حتى إذا كانوا منعزلين في البيت. نحن نشاهد أن في مراكز الرعاية للأطفال أو روضة الأطفال أحيانا الطفل يبقى منعزلا عن الآخرين.
صحيح.
فإن لغته لا تنمو.
نعم.
ولا يتسع النطاق اللغوي لديه
لكنه يسمع يعني للغة اللغة التي يتم تداولها في محيطه في بيئته.
وهذا ليس فقط مجرد الألفاظ يعني مثلا نقول إن هذا الطفل لديه مجموعة ما نسميه بالثروة اللغوية والمخزون اللغوي.
نعم.
المتكون.
نعم.
500 مفردة وهذا الطفل من أجلها
صحيح
هذه الكلمات معها تأثيرا تربويا على تكوين شخصية.
صحيح صحيح.
صحيح. مثلا إذا مثلا تعلم كلمة الهدية وكلمة الاحترام أو مثل هذه الكلمات، إن هذا بعد ما يتلقى دلالات ومدالين لهذه المفردات تترسخ في شخصية الطفل.
طيب.
لذلك هذه علاقة مباشرة بين تأثير اللغوي والتعلم اللغة الأم لدى الطفل وتكوين سائر الجوانب لشخصية الإنسان في مرحلة الطفولة.
جيد دكتور، اسمح لي لكي نكون مع سؤال مستمعينا الأحبة، نستمع إلى سؤالهم ثم نعود إلى تعليقكم على هذا السؤال. نتابع السؤال.
السلام عليكم، أحيي القائمين على إذاعة طهران العربية. تحياتي لكادر برنامج معكم على الهواء ولضيفكم الكريم والمستمعين إذاعة طهران الأفاضل.
حياكم الله.
عندي سؤال لضيف البرنامج إذا ممكن.
نعم تفضلوا.
إحدى الأقارب تضيف أفلام كارتون لأطفالها باللغة الإنجليزية، واليوم بعد 4 سنوات من هذا العمل أرى أطفالها يتحدثون باللغة الإنجليزية بطلاقة إلى جانب اللغة العربية التي يفهمونها. هل برأيكم هي طريقة ناجحة؟ أشكركم على إتاحة الفرصة.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة على هذا السؤال. دكتور كيف تعلقون على هذا السؤال؟
طبعا ان الخبراء في مجال التعليم يناقشون هذا الموضوع.
نعم.
يقولون ان تعلم اللغتين او اكثر بشكل متزامن.
نعم.
اي ان واحده منها اللغه الام والاخرى هي اللغه الثانيه او الاجنبيه.
نعم.
طبعا ممكن ان نعلق على هذا السؤال من جانبين. الجانب الاول الجانب التربوي، لا شك ان كل لغه تحمل في طياتها عناصر ثقافيه.
نعم.
إذا كان تعلم اللغة الأجنبية تتعارض مع مبدأ تكوين شخصية الطفل في البيئة التي يتعلق بتلك البيئة، ربما لا تكون هي خطوة ناجحة. لماذا؟ مثلا الآن طبعا إن بعض اللغات الأجنبية، لا أريد أن أذكر بالتفصيل، مثلا فيها نموذج العلمانية وليس فيها شيء من التوحيد ولا من عذاب الله. إذا كان الطفل يتعلم هذه اللغات فكأنه يبتعد عن اللغة التي هي مشحونة بتلك المعايير الثقافية من مبدأ الإيمان وكذا وكذا. تلاحظون؟
نعم صحيح.
وهذا من جانب.
لكن من ناحية الحصول المهارة لتعلم اللغة الأجنبية يعني هم
حتى من جانب المهارة من جانب المهارة يقولون إن الطفل قبل الدخول في المدرسة إذا تعلم لغة إن هذه اللغة الجديدة تختلف مع اللغة الأم يسبب مواجهة الطفل مع بعض الصعوبات. مثلا اللغة العربية تكتب من الجانب اليمين واللغة الإنجليزية تكتب من جانب اليسار.
نعم.
وأن الحروف الهجائية تختلف.
صحيح.
الطفل عندما يدخل المدرسة لا هو يكتب باليسار واليمين. هذه فقط دراسات ميدانية ليس فقط مجرد نظرية.
صحيح.
ولذلك حتى بعض التأخر في المجال التعليمي لدى الطلاب نعم يقولون بعدما أتقن اللغة الأم أداء ونطقا وكتابة إذا يدخل في مجال، يعني مثلا في السنة الرابعة أو الثالثة نحن أجرينا دراسة ميدانية في إيران بهذا الموضوع.
نعم.
ولاحظنا أن الأطفال إذا بدأوا بتعلم أصلا اللغة الإنجليزية متزامنة مع اللغة الأم في بداية المرحلة الابتدائية تسبب نوع من التخلف والتأخر.
عجيب.
لدى تلاميذه.
صحيح.
لذلك من الأفضل أن نوكل هذا الموضوع بعدما أتقن الطفل مثلا تقريبا بعد السنة الثالثة من الدراسة الابتدائية أو السنة
الصف الثالث مثلا. صح. دكتور عفوا عن المقاطعة، اليوم يعني هناك أدوات التواصل الإلكترونية توفرت بشكل كبير في متناول يد الأطفال. الآن الإيجابيات والسلبيات التي تعتري طريق الأسرة في تعليم أطفالهم اللغة السليمة في عصرنا هذا، كيف يمكن النظر إليها؟
طبعا لا شك أن الأخ الأستاذ أمير
عفوا
نحن في هذا العصر بحاجة ماسة إلى الحصول على جميع المهارات في الاجتراضية.
نعم.
اللغوية كل، يعني طبعا منظمة الأمم المتحدة في نهاية القرن المنصرم أعلن أنه إذا لم يكن لدى الإنسان خبرة وكفاءة بالنسبة إلى هذه المهارات فكأنه أمي.
نعم.
واضح
الأمية الرقمية. نعم
الأمية الرقمية، لكن الموضوع المهم
ان الخوف والتورط في هذا المجال لا يمكن ولا لابد ان لا يسبب نوع من الابتعاد من الابتعاد عن الثقافه الرئيسه لدى الاطفال والاصيله للانسان. فاذا كان مثلا الان حاليا كثير من البروشورات كثير من الوصات كثير من الارشادات في مجالات علميه باللغه الانجليزيه، هل يشك احد اننا نحتاج الى دراسه بشكل عام؟ لا يشك في هذا المجال. لكن الان حاليا اصبحت شيء من النموذج العصرية والحداثة بهذا الموضوع.
نعم.
فكأن الإنسان يعني ينزلق أكثر من حاجته إلى هذه المجالات.
بالضبط.
وأحيانا يترك ما كان لديه من هويته، كما نحن نلاحظ أن الشباب جيل الشاب أحيانا بدلا من الكلمات المستخدمة في اللغة الأم يستخدمون كلمات أجنبية.
أوكي
تفضل أشير إلى بعض هذه
صحيح
الكلمات.
صحيح.
طبعا هذا يعني بمعنى نوع من الاستغراب.
نعم.
عن الذات.
صحيح.
الاستغراب عن الذات شيء
وسلب الهوية إن صح التعبير.
أكيد.
نعم. بارك الله فيك دكتور مسعود فكري الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي، شكرا جزيلا لحضوركم وتواصلكم معنا في إذاعة طهران وتحديدا مع برنامج معكم على الهواء. حياك الله دكتور، شكرا لك.
إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. سنتحدث لحضراتكم في هذه المحطة عن العوامل المساعدة على اكتساب اللغة. اكتساب اللغة وتطورها عند الأطفال لا يمكن أن يتم بمعزل عن توفر عوامل وظروف معينة، وهذه العوامل أولاً القدرات الحسية السليمة، وأهم هذه الحواس هي حاستا السمع والبصر. ثانياً القدرات العقلية السليمة، كلما زادت نسبة الذكاء عند الطفل زادت قدرته على فهم ما يسمع من العبارات والجمل. ثالثاً الاستعداد الفطري لاكتساب اللغة، الملكة اللغوية، أي استعداد الطفل الذهني والعقلي الذي يمكن الدماغ من القيام بوظائفه في تعلم اللغة من خلال التعامل مع المدركات الحسية. رابعاً وأخيراً البيئة اللغوية المحفزة، فاللغة هي سلوك إنساني ولا تكتسب بمعزل عن الآخرين، وبشكل خاص أسرة الطفل والمحيطون به. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى أفياء البرنامج.
مرة أخرى نشكر الزميلة ندى على تقديم هذه الإشارات. وهناك مشاركة من الأخ العزيز غزوان علي عبد الله من العراق، يقول بعد التحية والسلام، يقول الأسباب وكيفية التعامل، طبعا يتحدث عن تأخر الكلام عند الأطفال. أهم أسباب التأخر وجود إعاقة جسدية لدى الطفل كحدوث شلل للأطراف العلوية أو السفلية يترتب عليها أو لا يتنقل الطفل ويكتشف عالمه الخارجي، ضعف حاسة السمع أو الرؤية، انخفاض القدرات العقلية والذهنية لدى الطفل، الحرمان العاطفي للطفل يجعل الطفل منطوي على نفسه بعيدا عن والديه ولا يكتسب أي مهارات لغوية، وكذلك وجود أكثر من لغة داخل البيت كلغة للأم وأخرى للأب، مما يترتب عليه تأخر النمو اللغوي لدى الطفل نتيجة لتشتت تركيزه بين أكثر من لغة داخل البيت. ويقول توجد هناك في المدارس كما نسميه تربية خاصة تحوي أطفال لمثل هكذا حالات، ولكنه قليل مع الأسف الشديد في المؤسسات التعليمية. شكرا لغزوان علي عبد الله من العراق. وفي الختام هناك ملاحظات كثيرة تفضل بها الدكتور مسعود فكري كمختص يعني في مجال اللغة وتعليم اللغة، حيث أشرف على إجراء دراسات عديدة في جمهورية إيران الإسلامية، وهو ما زال يعني في يمارس هذه هذا العمل وهذه المهنة فيما يتعلق بتعليم اللغة. أشار إلى نقاط مهمة بأنه إذا أردنا أن نعلم الطفل لغة جديدة فنترك هذا الأمر إلى ما بعد أن يتقن الطفل لغته الأم، من ثم نبدأ بتعليمه للغة أخرى. فإذا بدأنا بتعليمه للغة أخرى والطفل لم يتقن لغته الأم، فستكون هناك حالات إرباك كبيرة وكثيرة في تعلم الطفل. على كل حال وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، نشكر لكم جزيل الشكر على طيب المتابعة والمشاركة والاستماع لبرنامجكم معكم على الهواء. حياكم الله أصدقائنا، في أمان الله وحفظه.